السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسب ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. هذه الرواية لم ترد في أي مصدر من المصادر، بل انفرد بها ابن أبي الحديد، انفرد بنسبتها لأمير المؤمنين علي عليه السلام دون ذكر سند أو مصدر لهذه الرواية. لكن بعض الكتب نسبتها لأفلاطون الذي عاش بين 437 قبل الميلاد، بين 37 و47 قبل الميلاد. وبغض النظر عن قائل هذه الكلمة هل هو أفلاطون أو الإمام علي عليه السلام أو أي شخص آخر، يهمنا معنى الكلمة ومضمون الكلمة. هذا المعنى والمضمون أن كل زمان من الأزمنة قد يتطلب آدابا اجتماعية معينة. الآداب هي تعبير عن الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ولذلك حتى عندنا في التراث الديني نتكلم عن الأحكام الشرعية ونتكلم عن الآداب، فنقول آداب المائدة مثلا، آداب تناول الطعام، آداب النوم، آداب قضاء الحاجة، يعني هي الأعراف والسلوكيات المتعارفة أو المفضلة في كل مجال من مجالات الحياة الفردية أو الاجتماعية، هذه يطلق عليها آداب. كل زمن من الأزمنة تكون فيه آداب متناسبة مع طبيعة ذلك الزمن. عادة يصير صراع بين الأجيال، جيل نشأ على أعراف وعلى عادات وتقاليد، تتطور الحياة، يجي جيل ثاني أبنائهم لأن حياتهم تطورت، ظروفهم تطورت، هذا التطور قد يدفع لأعراف جديدة، لأنظمة حياتية وعلاقاتية جديدة، يستحدث نظام جديد، عرف جديد. الجيل السابق ما متعود، آلف وضع آخر، يصعب عليه أن يبدل ما ألفه، ما تعود عليه، فيصير صراع. فاللي يحصل عادة أن الآباء يفرضون على أبنائهم أن يلتزموا بنفس الأعراف والتقاليد التي كانوا هم أي الآباء ملتزمين بها. أمير المؤمنين عليه السلام إن صحت نسبة الكلمة إليه أو أي آخر قال هذه الكلمة، هي الفكرة فكرة صحيحة أنه ليس من حق الآباء أن يفرضوا على أبنائهم الأعراف والتقاليد التي نشأوهم عليها، ذلك لأنهم نشأوا في وضع معين زمن معين، والأعراف اللي كانت عندهم قد تكون متناسبة لزمنهم. الآن الأولاد جايين في زمن آخر، أعرافهم وتقاليدهم تكون من وحي احتياجاتهم وتفاعلهم مع ظروف حياتهم الجديدة، فلا يصح للآباء أن يقصروا أولادهم على الأعراف التي كانوا هم سائرين عليها. طبيعي أن تقدم الزمن، كل ما تقدم الزمن زادت خبرة الإنسان بالحياة، خبرة الإنسان بالحياة الإنسانية ككل تزيد خبرتها بالحياة كلما تقدم الزمن. خبرة الإنسان الآن ليست مثل قبل 100 سنة، قبل 100 سنة ليست قبل 1000 سنة. تزيد الخبرة بالحياة وتنفتح آفاق للاستفادة من خيرات الكون والحياة. اللي قبل ما كانت أمامهم فرص أصبحت أمام الجيل اللاحق. هل خبرة الجديدة وهل آفاق الجديدة اللي تنفتح أمام الإنسان تنعكس على أفكاره، تنعكس على سلوكه، تنعكس على عاداته وتقاليده؟ وهذا أمر طبيعي، انعكاس طبيعي. من هنا ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن لاحظنا في مجتمعاتنا مثلا، مجتمعات كانت تعيش حالة البداوة، قسم كبير من وطننا الناس فيه كانوا يعيشون بدوا رحل، يتنقلون من مكان إلى آخر. لما تحضروا سكنوا المدن، حياة التحضر تستلزم أعراف وعادات وتقاليد ونمط علاقات جديدة تختلف عن حياة البداوة. المجتمع حينما كان زراعيا يعتمد على الزراعة وعلى دخول البحر إما للغوص أو للصيد، هذا إلى أعراف وتقاليد. لما دخل المجتمع مرحلة التعليم ودخل مرحلة المهن والصناعات، دخل مرحلة الوظائف، صار في وضع جديد. هذا الوضع الجديد يفرز عادات سلوكيات أفكار جديدة. في الغالب الجيل السابق يريد أن يحافظ على ما ألف من عادات، على ما ألف من سلوكيات، فيعرقل طريق أبنائه، طريق الجيل الجديد للتطوير والتغيير في سلوكياته. في المجتمعات المتدينة هم تعطى صبغة دينية، تصير العادات والأعراف اللي عندهم في حياتهم وكأنها أمور دينية. هي مو أمور دينية، هي أعراف، هي تقاليد، لكن هم حتى يحافظوا عليها يعطونها هذه الصبغة. وإذا أرادوا الأولاد يغيروا يبدلوا، الآباء يتهمونهم بأنكم تتمردون على الدين، تخرجون من الدين. وفي الواقع المسألة ليست إلا تبريرا للحفاظ على الأعراف وعلى التقاليد التي نشأ هذا الجيل عليها، ولا يريد أن ينتقل إلى أعراف متطورة وجديدة. نحن الآن في بلادنا ننتظر من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار جديد، وهو قيادة المرأة للسيارة، وهو استحقاق طبيعي. حرمت منه المرأة في مجتمعنا لزمن طويل دون مبررات معقولة. ما هو المبرر؟ إلا الاستجابة لأعراف وتقاليد تنطلق من نظرة دونية للمرأة، أن المرأة ما تساوي الرجل في وظائفها، في مهماتها، في حركتها في الحياة، لازم تكون في أفضلية، يكون في تميز للرجل. بعض الأدوار لا ينبغي أن يفسح المجال فيها للمرأة، واعتبر البعض أن قيادة السيارة هو من هذا النوع، الرجال هو يسوق سيارة، المرأة ما لازم تقوم بهذا الدور. طيب، هل هناك نص شرعي يقيد حركة المرأة على هذا الصعيد؟ كانت تستخدم الدابة في صدر الإسلام، والدابة كانت هي وسيلة المواصلات المتعارفة، وإلى وقت قريب في مجتمعاتنا ومجتمعاتنا الزراعية خاصة كانت المرأة تستخدم الدابة، الآن وسيلة التواصل وسيلة المواصلات هي السيارة. ليس هناك نص شرعي يمنع. يأتون بكلام آخر وهو سد الذرائع، أن المرأة إذا ساقت السيارة هذا يوفر أجواء للفساد، يوفر أجواء للانحرافات وللمخالفات الأخلاقية، وإحنا كمجتمع مسلم نريد الحفاظ على العفة وعلى الاحتشام، لكن السؤال، هل العفة والاحتشام تكليف خاص بالمرأة أو هو تكليف مشترك؟ هو تكليف مشترك، الحفاظ على العفة والاحتشام هذا تكليف مشترك بين الرجل والمرأة. لا يصح لنا من أجل الحفاظ على العفة أن نسجن المرأة. المرأة لازم ما ترفع صوتها، لازم ما تكشف وجهها، لازم ما تطلع من بيتها، لازم ما تتعلم، لازم ما تسوق السيارة، لازم ما تتوظف، تقعد في البيت والفرصة تكون مفتوحة أمام الرجل، هو اللي يسوي كل هالشغلات. من أجل الحفاظ على العفة طرف واحد بس لازم يدفع الثمن، طرف واحد لازم بس يتقيد وهو المرأة. من أين جاء هذا التكليف؟ القرآن الكريم حينما يتكلم عن العفة والاحتشام يخاطب الرجل أولا بالتكليف، الرجل هو مكلف بالحفاظ على العفة والاحتشام. الآيات الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تعبير عن العفة والاحتشام، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بعدين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن فالحفاظ على العفة والاحتشام تكليف مشترك. لماذا يصبح تكليف فقط على عاتق المرأة؟ المرأة لازم تتقيد بكل هذه القيود حتى نحافظ على العفة والاحتشام، والرجال خليه يسرح ويمرح على حريته، هذا ظلم، هذا لا أساس له في الدين. وبناء على هذه الفكرة كانت يعني مشكلة تجاه أي استحقاق يكون للمرأة على صعيد المشاركة في الحياة العامة. حينما بدأ التعليم مثلا في بلادنا في مجتمعنا صارت مدارس للتعليم بدأت للأولاد فقط، مو مرة واحدة صارت مدارس الأولاد والبنات، بل بين مدارس الأولاد والبنات أكثر من 3 عقود، 30 سنة. ليش؟ يصير نفس الكلام، نفس الهواجس. المرأة أولا جابوا لك أيضا روايات ونصوص أنه المرأة لازم ما تتعلم القراءة والكتابة، حديث ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تسكنوهن الغرف. الطابق الثاني يعني الغرفة هو المكان المرتفع، النسوان لازم تقعدوهم في الطابق الأول، الرجال بس يركب في طابق فوق. شوف هذا التميز التفوق. لا تسكنوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة. لا تعلموهم يكتبوا. حديث آخر رواه: لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنونهن العلالي. طيب هذه الأحاديث ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل هي مخالفة لما هو ثابت. الشيعة يتحدثون عن مصحف فاطمة عليها السلام، كانت تكتب فيه الروايات عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وفي تفسير القرآن، والمسلمون يتحدثون عن روايات أمهات المؤمنين وعن روايات الصحابيات. إذن من أين جاء لا تعلمونهن الكتابة؟ من أين جاء منع المرأة من التعليم؟ واحتجنا إلى عقود من الزمان وأخذ ورد. ولما بدأت مدارس تعليم البنات كثير تحفظوا، ما خلوا بناتهم في المدارس، خاصة في بعض الأوساط الدينية. طيب تعلمت المرأة، البنت تعلمت، تخرجت، تعلمت وتخرجت حتى تعود وتجلس في البيت دون أن تفعل كفاءتها ودون أن تستفيد مما تعلمته، لازم تتوظف. صار كلام يجوز تتوظف المرأة. أصلا المرأة يحق لها أن تقوم بأدوار غير البيت. المرأة دورها وشغلها في البيت وفي المطبخ، وتكنس وتنظف وتغسل وتربي العيال، مو شغلة تطلع برا تتوظف. واحتجنا أيضا إلى عقود من الزمن حتى يصير قبول بأن المرأة تصير معلمة وتصير طبيبة وتصير مهندسة وتصير موظفة في سائر المجالات، وعلى هذه فقس ما سواها. طيب سؤال عريض لا نملك الإجابة عليه: كيف وصلت المرأة في المجتمعات الأخرى إلى دفة قيادة الحكم؟ صارت رئيسة، صارت وزيرة تتقلد وزارات مهمة، وزيرة الدفاع، وزيرة الداخلية، وزيرة أمن، وزيرة خارجية. في تلك المجتمعات وصلت المرأة إلى هذا المستوى، وفي مجتمعنا بعدنا نتناقش تصير في المجلس البلدي لو ما تصير، تصير في غرفة التجارة لو ما تصير، تصير في مجلس الشورى لو ما تصير، تتوظف لو ما تتوظف. هذا يكشف أن هناك خلل في الثقافة، أن هناك خلل في المستوى الحضاري. ليس هناك أي مبرر لهذه التحفظات ولا لهذه التساؤلات. لابد من تجاوز هذه النظرة الدونية للمرأة وإعادة الصياغة لمفهوم العفة والاحتشام. الآن في الدول الغربية الكلام عن المناصفة في مجلس الوزراء. أحد الدول 60% نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء 60% نساء و40% رجال. والدول الآن تطمح أن تسوي مناصفة في مجلس الوزراء بين الرجال والنساء، وهو الأمر الطبيعي، ونحن لازلنا نتناقش في هذه الأمور. يجب أن نعيد صياغة مفهوم العفة والاحتشام ودور كل من الرجل والمرأة في تحقيقه. العفاف في المجتمع لا يكون بسجن المرأة وإطلاق الفرصة أمام الرجل يتحرك من أجل أن نحافظ على العفة والاحتشام، وإنما أن تكون هناك قناعات، أن تكون هناك قوانين، أن تكون هناك أجواء عامة تضبط تصرفات كل الأطراف. افتراض أن المرأة هي مصدر السوء ومصدر الفساد، هذا افتراض خطأ. وإن أعطي صبغة دينية، حتى أنهم يعني وضعوا نصوص أن أبانا آدم عليه السلام زين وطيب ومسكين، من هو اللي لعب عليه خلاه يعصي الله؟ حواء المرأة. بينما القرآن الكريم بيقول بكل صراحة: وعصى من حواء آدم، وعصى آدم ربه فغوى. ما في عندنا نص قرآني يتحدث أن المرأة هي سبب الغواية. هذه الثقافة المتخلفة، هذه النظرة الدونية للمرأة، وهذا بحث مفصل في مجاله. علينا أن نستقبل هذا التطور والقرار الجديد، قيادة المرأة للسيارة الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية الأسبوع المقبل، بتفاؤل وثقة ووعي وتفاعل لإنجاح تطبيقه. بعض الأحيان الرجال يعبروا عن النظرة الدونية اللي عندهم للمرأة بالنكت، ينكت يعني يجيب مسخرة وينكت. النكت هي تخفي النظرة، يعني هذا تعبير عن نظرته الدونية، وهذه يعني تكشف لنا المشكلة. من باب الشيء بالشيء يذكر، أنا أتذكر أول رجل دين، يعني عالم دين، قاد السيارة عندنا في المنطقة، الله يرحمه الشيخ عبد المجيد أبو المكارم في سيهات. هذا أتذكر سنة 1385 هجرية، يعني ستينيات القرن الماضي المنصرم. كنت أنا أحضر مجالس علماء ومتدينين، كان هذا مأخذ من المآخذ، عالم بعمامته يسوق سيارة، وكانوا يتكلموا يعني يستدلوا: طيب بالله عليك، وده صار عنده بنشار، يعني ينزل بعمامته يصلح البنشار؟ شو الكلام؟ وإذا صدم واحد يودوا للشرطة يسجنوه، يعني هذا زين؟ وكان يدور هذا الحديث. الآن الناس تجاوزوا، أصبح هذه إذا تذكرها القضية يضحكوا منها، صار شيء طبيعي وعادي. الآن في مجالسنا هم نتحدث عن سياقة المرأة بمثل هذا الأسلوب، ننكت ونتكلم وما أدري إيش. هذا الخلفية هي تلك النظرة الدونية، علينا أن نتجاوز هذه الحالة ونتعامل ونتفاعل بوعي وبتفاؤل من أجل إنجاح هذا القرار وتجاوز المشكلات. أي شيء جديد، أي قانون جديد في أي مجال من المجالات، في بداية تطبيقه تكون في صعوبات، تكون في مشكلات لعدم معرفة التفاصيل، لعدم خبرة الأجهزة المسؤولة في التعامل مع هذا الموضوع. لكن علينا أن نستوعب هذه الحالة، فلسنا بدعا من المجتمعات. كل مجتمعات العالم النساء يقودن السيارات، يعني مجتمعنا أقل مستوى، أدنى من سائر المجتمعات، بحيث لا نستطيع الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى. لابد من الرهان على التربية والتوعية الأسرية، بأن يتحدث الآباء والأمهات مع أولادهم وبناتهم بكل صراحة. لازم يصير حديث، كل واحد يتحدث مع أولاده: ابني أنت عندك سيارة، غدا ستكون أختك إلى جانبك تقود سيارتها في الشارع، عليك أن تراعي هذا الأمر، عليك أن تلتزم بالأنظمة والقوانين، عليك أن تكون رجلا بالتزامك بأخلاق الرجولة والإنسانية واحترام الطرف الآخر. الأب لازم يتكلم مع ابنه، ولازم يتكلم مع بنته: ابنتي هذه فرصة جيدة أمامك الآن، أنك تقودين السيارة، عليك أن تثبتي جدارتك، أخلاقيتك، عفتك، أن نمنح الثقة، نعزز الثقة في نفوس أبنائنا وبناتنا. هذا التفكير أن المرأة إذا ساقت السيارة بعد سيكون هناك انفلات وسيكون ما هذا الكلام؟ ما هذا التصوير لحالة المرأة في، ما هذا الضعف في ثقتنا ببناتنا ونسائنا؟ هذا كلام غير مقبول أبدا. ينبغي أن يتحدث الآباء وتتحدث الأمهات للأولاد للبنات حول هذا الوضع الجديد بالتوجيه والتوعية والإرشاد. الخطاب الديني، وسائل الإعلام والتثقيف، مع الأسف لا يزال عندنا بعض الخطاب الديني إلى الآن يعيش على الهواجس، إلى الآن يفعل موضوع قاعدة سد الذرائع والتشكيك في هذه الأمور هذا ليس صحيحا ولا ينفع المجتمع ولا ينفع الدين. ما ينفع المجتمع وينفع الدين هو إعطاء الوعي للناس كيف يتعاملون مع هذه المرحلة. أمر واقع، أمر واقع وأمر جيد، وهذا استحقاق طبيعي لا بد وأن يكون. علينا أن نوجه ونرشد الناس كيف ينجحون هذه التجربة وكيف يتجاوزون السلبيات والثغرات التي قد تبرز. وأخيرا، فإن للنظام والقانون الدور الأساس في ضبط حركة المرور ومنع التجاوزات وردع المتهورين والمتحرشين، فكما ورد إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لا بد وأن تفعل هذه القوانين والأنظمة حتى ينجح مجتمعنا في التعامل مع هذا القرار الجديد، والذي نأمل أن يكون مجرد خطوة من الخطوات التي تستكمل بها المرأة مشاركتها في الحياة العامة. نسأل الله تعالى لأبنائنا وبناتنا الهداية والصلاح والمستقبل المشرق والغد الواعد، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، واقضي حوائج المحتاجين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا